والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في اللؤلؤ والمرجان الحديث، نحن في الحديث 74 بعد 100 بعد الألف، في الحديث 74 بعد الألف، وهو تحت باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. إنك ممكن تحلف وانت صادق، لكن الأحسن ترجع وتكفر عن يمينك في أحوال. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، أو لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله. فاش، وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأه. وأصل اللجاج في اللغة الإصرار على الشيء مطلقا، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله. الإمام النووي فسر هذا الحديث، قال وكل اللي فسر هذا الحديث رجع الإمام النووي رحمه الله، وآخر من رجع إلى هذا الكلام هو الشيخ محمد علي الإثيوبي رحمه الله، توفي أمس. والشيخ محمد علي الإثيوبي، مش الأثيوبي، إثيوبي، عامل شرح صحيح مسلم في 40 مجلد، شرح صحيح مسلم في 40 مجلد، وشرح النسائي في 40 مجلد. وكان بيبكي في الشهور الأخيرة أن لم يعد له قوة وصحة يكمل شرح الترمذي، ومات من غير ما يكمله رحمه الله. فنقل كلام النووي رحمه الله أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنسه فيه فينبغي أن يحنث. يعني قلت لزوجتك والله لأمنعنك من أن تذهبي إلى كذا، لا تذهبي إلى أخيك، أخويا فرحه بكرة أريد أذهب، والله فهنا ده لجاج، المصلحة أنها تذهب، يبقى الأحسن أنت تفعل إيه؟ تكفر عن يمين. فإن أصررت فهذا هو اللجاج، وهذا آثم من أنك تؤدي الكفارة وترجع عن يمينه، آثم يعني أكثر إثما. قال أن من حلف، قال إن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنسه فيه فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال بل أتور، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنس خشية الإثم، فهو مخطئ، لأن الذي هو فيه هو آثم من أن يلحق الضرر بأهله ولا يكفر. طيب، وهذا فيه أن الكفارة عن الحنس فرح من تنزيله على ما إذا كان الحنس ليس فيه معصية، لأن إذا حلفت على يمين في معصية يجب الرجوع قولا واحد. يعني حلفت أنك تشرب خمر غدا، حلفت أنك تفطر أول يوم في رمضان، هنا لا يوجد قولان ولا شيء أأثم من شيء، ترجع يعني ترجع، الرجوع هنا فرض والكفارة فرض هنا. قال وأما قوله آثم بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه، فإنه يتوهم أن لو رجع عن قوله لكان آثما، وبعض الناس يستكبر عن الرجوع عن قوله، فارجع عن يمينك ولست أفضل من الصديق رضي الله عنه، وكان محقا حين حلف ألا يعطي مصطح بن أساس. ومصطح بن أساس هو ابن خالة عائشة رضي الله عنه، وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتعاهده، يعني يعطيه دائما صدقات، ولكنه وقع مع الذين وقعوا في عائشة رضي الله عنها وتكلم فيها، هو وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن أبي بن سلول وجلد حسانا وجلد حمنة بنت جحش وجلد مصطح ابن أسامة، وحلف الصديق ألا يعطيه. وأنت لو مكان واحد بيسب ابنتك بالزنا وبتعطيه تعطيه مرة أخرى، فحلف. لكن أنزل الله عز وجل قوله في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين. فرجع الصديق وكفر عن يمينه وصار يعطي مصطح ابن أساسة. طيب والكفارة كفارة اليمين هو طبعا قال كفارة، الكفارة معلومة وهي قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وتحرير الرقبة غير موجود الآن، حتى في موريتانيا اللي فيها بعض العبيد أنت تذهب لا تجد عبيدا تباع إلا العبيد الذين كبروا في السن جدا وصاروا عالة على أسياده. أنت لو عندك جارية جميلة مبسوط معاها وبتعاشرها وصار عندها 70 سنة وصارت أسنانها وقع وعندها سكر وضغط وانت هنا حسر فتريد تخلص منها، لو قلت لا اذهبي أنت حرة أنت بتجني عليها أصلا، فلا تعتق عبدا على شيء فمستعد يبيعها ولو بدولار واحد أو بواحد يورو فقط. فهناك تجد عبيد من هذا الشأن، أما العبيد اللي هم أقوياء أو الجارية الصحيحة فإنهم لا يبيعون. فالآن لا يوجد كفارة يمين بعتق رقبة إلى أن يأذن الله عز وجل بفتح سوق الجهاد مرة أخرى. إذن ليس عندنا إلا الإطعام أو الكسوة. الكسوة أن تعطيه كسوة تكفيه، كسوة شتوية أو كسوة صيفية، تعطي له مثلا قميص يصلح للصيف أو قميص يصلح للشتاء، أو إنك وطبعا 10 قمصان هنا لأن 10 مساكين، أو إنك تخرج من أوسط ما تطعم. أوسط ما تطعم ليس الأطعمة الفاخرة، يعني ليس مثلا البندق واللوز واللا، وإنما الطعام الغالب شبه الدائم. والطعام الغالب شبه الدائم ليس اللحم ولا السمك ولا غيره، الطعام الدائم شبه الدائم هو الأرز أو الدقيق اللي هو المكرونة، ما المكرونة دقيق، الخبز ما الخبز. والناس تخزن القمح في بيئات كثيرة والناس تخزن الدقيق، فأنت تخرج 10 كيلو دقيق أو 10 كيلو مكرونة أو 12 كيلو أرز، هذا هو أغلب الطعام. والتمر كذلك ولكن تمرا لا بلحا، يعني يجزئك أن تخرج 7.5 كيلو تمر ولا يجزئك أن تخرج 1000 كيلو بلح، لأن البلح ليس طعاما بل هو من التفكه فاكهة، وإنما التمر طعام. ولا يجزئك أن تخرج 10 طن عنب، وإنما يجزئك أن تخرج 8 كيلو زبيب، 8 كيلو زبيب تمام. إذن هذه هي الكفارة. بعض الناس يقول لك مكرونة ناشفة كده ورز ناشف نعطي له شوربة ولحم، هذه زيادة، هذه زيادة وقد لا تكون نافعة حسب البيئة. يعني أنس رضي الله عنه هو لا يصوم رمضان لأنه لما كبرت سنه صار ينطبق عليه وعلى الذين يطيقونه فدية، وهو بلغ 103 سنة، فكان يأتي بالمساكين ويطعمهم لأنهم أغنى من أغنى الناس، قصره في البصرة قصر ضخم جدا وأموال طائلة جدا وعنده 120 ولد، فيأتي بالمساكين واللحم. يعني افترض ان انا المسكين الفقير في المنطقة هنا وكلكم ستكفرون او تخرجون زكاة الفطر وكلكم جبتوا لي رز مستوي وعليه لحمة، طب انا هعمل بيه ان شاء الله؟ يعني جبتوا لي انتوا الوقت مثلا 70-80 كيلو رز مستوي بسمتي وسخن جميل وفراخ وشياه مشوية عليه، انا ان شاء الله هعمل بيه؟ لكن لو جبتوا لي ارز جاف ومكرونة جافة تصلح تبقى معي سنة كاملة، فهذا أولى. تمام. طيب خلصنا كده الأيمان تماما، خلت معنا 3-4 لقاءات، سننتقل إلى النذر، نذر الكافر. في سؤال في الكفارات في الأيمان في الحلف؟ لو واحد حلف وقال إن شاء الله ليس عليه شيء. تمام. لو واحد حلف على غالب الظن ليس عليه كفار خالص. تمام. وحتى لو طلع مخطئا لا، الشخص الذي إصراره على ما حلف عليه يؤدي إلى مضرة، إصراره على عدم الكفارة هذا اسم.
طيب من حلف الشيخ على أشياء كثيرة جدا ولا يتذكر كفارات،
هذه مشكلة، هذه يجتهد ما اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت.
هو من الصغير والكبير،
من الكبير. قال باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. كافر نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم، هل يفي بالنذر أو لا؟ قال الحديث 75 بعد 1000، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية. لذلك أن الاعتكاف كان موجودا حتى عند أهل الجاهلية. كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين. إذن الدليل على الباب هو الجزء الأول من الحديث، أنه كان نذر يعتكف يوم في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف، فاعتكف يوما في الإسلام، إذن وفى بالنذر الذي كان فيه الجاهلية. وأصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. الصحابة كان صار لهم بيوت في مكة ولكن لا يرجعون للعيش في مكة، فالمهاجر الذي هاجر من مكة المدينة حرام أن يرجع إلى مكة للإقامة، لكن يرجع إلى مكة تاجرا أو معتمرا أو حاجا لا إشكال، أو واصل رحم، أما أن يرجع ليقيم لا يجوز نهائي. فهو عنده بيوت في مكة وضع الجاريتين فيها. قال: فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين. من يعني أطلق لله الأسرى. فقال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. العبيد والجواري يجروا يعني كثير جدا. فقال عمر: يا عبد الله، ابنه بيقول لابنه يا عبد الله انظر ما هذا، الناس بتجري في ايه. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فارسل الجاريتين. خلاص، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم من، ولقد كان لكم. فهو لما من المسلمون كلهم طبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة المن ليست هي بابنا، الباب إن هو أوفى بنذره الذي كان عليه فيه الجاهل، أوفى أو وفى. طيب، قال باب، في سؤال هنا، باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام، ودي إحنا قلناه فهذا خطأ. الباب الذي بعده: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. عندك عبد وقذفته بالزنا، هذا اسم صحيح ليس عليك حد القذف، لأن لا يحد الحر في قذف العبد، ولكن حرام ولابد من صيانة يعني كرامة الناس حتى لو كانوا عبيدا، حتى لو كانوا عبيدا. الحديث 76 بعد 1000، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما يقول. فواحد قذف العبد بتاعه والجارية بتاعته، قال لها يا زانية أو قال أنت زانية، مهما تشتكي القاضي قد يمكن يقول له كلمتين شديدتين وخلاص، لكن لا يحد حد القذف 80 جلدة، لكن يجلد يوم القيامة. فهنا كل من عنده إيمان يخاف من عذاب يوم القيامة، لأن عذاب الآخرة أشد. يعني الإنسان لو اختار بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة يختار عذاب الدنيا. إذن هذا فيه تغليظ عظيم وصيانة لكرامة العبيد، ولم يسبق الإسلام في هذا أبدا، سبحان الله. طيب، إذن القاعدة أنه لا حد على أكمل
على السيد إذا قذف عبده،
على قاذف العبد في الدنيا سواء كان سيده أو غير سيده. فأنت لو قلت العبد فلان يا زاني أيضا ليس عليك لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه. لكن إذا اختار الحاكم تعذير الفاعل فله ذلك، وهذا من صيانة المجتمع، تعذيره يحكم عليه بغرامة بضرب كما يرى، لأن العبد في الحقيقة ليس بمحصن، العبد في الحقيقة ليس بمحصن. وسواء في هذا كله من هو كامل الرق أو ناقص الرق. كامل الرق العبد اللي هو عند سيده، ناقص الرق هو العبد المدبر أو أم الولد أو المكاتب. المدبر يعني الذي قال له سيده إذا أنا مت فأنت حر، فهذا اسمه مدبر يعني يصير حرا دبر موت سيده، فهذا اسمه العبد المدبر. وأم الولد هي الجارية التي حملت وأنجبت من سيدها، أو حتى قبلها أنت أم ولد، فطالما أم ولد فإن بعد موت السيد تصير حرة، لأن لو لم تصل حرة ورثها ابنها، والابن يبقى أمه عنده جارية كيف، ومن ورث ذا محرم له عتق عليه على طول. طيب، فإذا كان مدبرا أو أم ولد أو مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، فيقول له يا سيدي أريد أن أكون حرا، فبكم تبيعني لي؟ فيقول أبيعك مثلا بألف دينار مقسطة على أجزاء، فيسمح له بالعمل مهارا يسدد الأقساط، إذا تم تسديد الأقساط صار هذا العبد إيش؟ حرا. طالما لسه لم يسدد آخر قسط فهو إيش؟ ولكنه عبد ناقص ولا كامل؟
ناقص.
فحتى لو كان عبدا ناقصا فقذفه ليس بقذف. يعني أنت لو هناك عبد مثلا اسمه سين وأنت قلت له يا زاني، فبحثنا وجدنا العبد ناقص الرق أو كامل الرق ليس عليك شيء، وهو مكاتب بعد ما اشتمت أنت دفع آخر قسط وأنت قابلته بقلت له يا زاني تعالى تاخد 100 جلد، لأنه صار بعد أن كان عبدا صار إيش؟ حرا. قال باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. ثم ساق حديث المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال المعرور لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة تبعد عن المدينة 9 ميل لكنها الآن في المدينة، كانت تبعد عن المدينة 9 أميال، أمر عثمان بن عفان عنه بنفي أبا ذر إلى الربذة، بنفي أبي ذر إلى الربذة، لأنه حدث منه مناوشات كان هو المخطئ فيه، مجتهد مخطئ له وجه، فنفاه إلى الربذة فعاش فيها ومات فيها، ولما مات لم يوجد معه إلا امرأته ولا تدري ماذا تفعل، كيف تجهزه وكيف تكفنه وتعمل إيه، فوجدت غبارا، فإذا ابن مسعود ومعه أناس يمرون فأوقفتهم، قالوا ما هذا؟ قالت أخوكم أبو ذر، فنزلوا فجهزوه صلوا عليه ودفنوا، فهو أقام في الربذة حتى مات، ولذا يبعث وحيدا يوم القيامة، يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين. طيب، قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة اللي أنتم تسموها الآن البدلة، لأن البدلة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن إزار ورداء، رداء وإزار، الجاكيت ده رداء والبنطلون ده إزار، فكل ما يغطي الجزء الأسفل يسمى إزارا وكل ما يغطي الجزء الأعلى يسمى رداء، فهم العرب ولذا ملابس الحرم اسمها رداء وإيش؟ وإزار، فوجد عليه حلة جديدة وعلى العبد نفس حلة مثلها بالضبط بالضبط، فوجد عليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا، هو سب بلال عليه السلام، وهو مثل بلال اثنين سابقين أولين من المهاجرين، فعيرته بأمه، قال له يا ابن السوداء، هو فعلا ابن سوداء لكن هو لم يقل على سبيل التقرير تمام كده، ولكن بيقول على سبيل الشتم، فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية وليس فيك كفر تمام، لأن في تبرج الجاهلية وفي حمية الجاهلية وفي إيه تاني من الجاهلية كذا، وفي ظن الجاهلية، إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم يعني مسوون لكأنهم أخوان، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوه اشتغل معه. فهنا أنت فيك خصلة من خصال الجاهلية، ولعل أبا ذر وهو الراجح قد فعل ذلك قبل أن يعلم تحريم هذا، لأنه لم يسبه، هو قال له يا ابن السوداء، يعني يا عبد يا ابن الجري، التعيير، التعيير ممنوع في الإسلام، التعيير ممنوع في الإسلام. فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال: أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس. وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: قلت يا رسول الله أفعل ما قلت، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. يعني نفس القميص، نفس الثوب شق نصين، بحيث بدل الثوب هذا، بدل الثوب هذا ما يصلح رداء وإزار، صار يصلح إزارا فقط، والآخر يأخذ النصف الآخر يجعله إزارا له. فأنت قلت يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، مما تلبسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني نعم أنا قلت هذا. طيب، وفي الحديث 78 بعد الألف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه، يعني من أتى الآخر؟ خادم أتى بالطعام للسيد، هنا تقديم وتأخير. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. فهنا أنت مسؤول عن، فيجلس معه. لو عندك خادم، بل لو عندك عبد، والخادم أعلى من العبد، الخادم أعلى، لأن الخادم يخدمك وهو حر، إنما العبد ده ملك. فتطعمه مما تطعم وتلبسه مما تلبس. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ناخد بس مع شوية في ال، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في اللؤلؤ والمرجان الحديث، نحن في الحديث 74 بعد المئة، بعد الألف، في الحديث 74 بعد الألف، وهو تحت باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. إنك ممكن تحلف وانت صادق، لكن الأحسن ترجع وتكفر عن يمينك في أحوال. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، أو لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله. فاش، وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأه. وأصل اللجاج في اللغة الإصرار على الشيء مطلقا، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله. النووي فسر هذا الحديث، قال وكل اللي فسر هذا الحديث رجع الإمام النووي رحمه الله، وآخر من رجع إلى هذا الكلام هو الشيخ محمد علي الإثيوبي رحمه الله، توفي أمس. والشيخ محمد علي الإثيوبي، مش الأثيوبي، إثيوبي، عامل شرح صحيح مسلم في 40 مجلد، شرح صحيح مسلم في 40 مجلد، وشرح النسائي في 40 مجلد. وكان بيبكي في الشهر الشهور الأخيرة ان لم يعد له قوة وصحة يكمل شرح الترمذي، ومات من غير ما يكمله رحمه الله. فنقل كلام النووي رحمه الله ان من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنسه فيه فينبغي أن يحنث. يعني قلت لزوجتك والله لأمنعنك من أن تذهبي إلى كذا، لا تذهبي إلى أخيك، أخويا فرح بكرة أريد أذهب والله أذهب. فهنا ده لجاج، المصلحة أنها تذهب، يبقى الأحسن أنت تفعل إيه؟ تكفر عن يمين. فإن أصررت فهذا هو اللجاج، وهذا آثم من أنك تؤدي الكفارة وترجع عن يمينه، آثم يعني أكثر إثما. قال أن من حلف، قال إن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنسه فيه، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال بل فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنس خشية الإثم فهو مخطئ، لأن الذي هو فيه هو آثم من أن يلحق الضرر بأهله ولا يكفر. طيب، وهذا فيه أن الكفارة عن الحنس فرح من تنزيله على ما إذا كان الحنس ليس فيه معصية، لأن إذا حلفت على يمين في معصية يجب الرجوع قولا واحد. يعني حلفت أنك تشرب خمر غدا، حلفت أنك تفطر أول يوم في رمضان، هنا لا يوجد قولان ولا شيء أأثم من شيء، ترجع يعني ترجع. الرجوع هنا فرض والكفارة فرض هنا. قال وأما قوله آثم بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه، فإنه يتوهم أن لو رجع عن قوله لكان آثما، وبعض الناس يستكبر عن الرجوع عن قوله، فارجع عن يمينك ولست أفضل من الصديق رضي الله عنه، وكان محقا حين حلف ألا يعطي مصطح بن أساس. ومصطح بن أساس هو ابن خالة عائشة رضي الله عنه، وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتعاهده يعني يعطيه دائما صدقات، ولكنه وقع مع الذين وقعوا في عائشة رضي الله عنها وتكلم فيها، هو وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول وجلد حسانا وجلد حمنة بنت جحش وجلد مصطح ابن أسد، وحلف الصديق ألا يعطيه. وأنت لو مكان واحد بيسب ابنتك بالزنا وبتعطيه تعطيه مرة أخرى، فحلف. لكن أنزل الله عز وجل قوله في سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين. فرجع الصديق وكفر عن يمينه وصار يعطي مصطح ابن أساسة. طيب، والكفارة كفارة اليمين، هو طبعا قال كفارة، الكفارة معلومة وهي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وتحرير الرقبة غير موجود الآن، حتى في موريتانيا اللي فيها بعض العبيد أنت تذهب لا تجد عبيدا تباع، إلا العبيد الذين كبروا في السن جدا وصاروا عالة على أسياده. أنت لو عندك جارية جميلة مبسوط معاها وبتعاشرها وصار عندها 70 سنة وصارت أسنانها واقعة وعندها سكر وضغط وأنت هنا حسر فتريد تخلص منها، لو قلت لا اذهبي أنت حرة، أنت بتجني عليها أصلا، أنت لا تعتق عبدا على شيء، فمستعد يبيعها ولو بدولار واحد أو بواحد يورو فقط. فهناك تجد عبيد من هذا الشأن، أما العبيد اللي هم أقوياء أو الجارية الصحيحة فإنهم لا يبيعون. فالآن لا يوجد كفارة يمين بعتق رقبة إلى أن يأذن الله عز وجل بفتح سوق الجهاد مرة أخرى. إذن ليس عندنا إلا الإطعام أو الكسوة. الكسوة أن تعطيه كسوة تكفيه، كسوة شتوية أو كسوة صيفية، تعطي له مثلا قميص يصلح للصيف أو قميص يصلح للشتاء، أو إنك وطبعا 10 قمصان هنا لأن 10 مساكين، أو إنك تخرج من أوسط ما تطعم. أوسط ما تطعم ليس الأطعمة الفاخرة، يعني ليس مثلا البندق واللوز واللا، وإنما الطعام الغالب شبه الدائم. والطعام الغالب شبه الدائم ليس اللحم ولا السمك ولا غيره، الطعام الدائم شبه الدائم هو الأرز أو الدقيق اللي هو المكرونة، المكرونة دقيق، الخبز ما الخبز. والناس تخزن القمح في بيئات كثيرة والناس تخزن الدقيق، فأنت تخرج 10 كيلو دقيق أو 10 كيلو مكرونة أو 12 كيلو أرز، هذا هو أغلب الطعام. والتمر كذلك، ولكن تمرا لا بلحا، يعني يجزئك أن تخرج 7.5 كيلو تمر، ولا يجزئك أن تخرج 1000 كيلو بلح، لأن البلح ليس طعاما بل هو من التفكه فاكهة، وإنما التمر طعام. ولا يجزئك أن تخرج 10 طن عنب، وإنما يجزئك أن تخرج 8 كيلو زبيب، 8 كيلو زبيب. تمام. إذن هذه هي الكفارة. بعض الناس يقول لك مكرونة ناشفة كده ورز ناشف نعطي له شوربة ولحم، هذه زيادة، هذه زيادة وقد لا تكون نافعة حسب البيئة. يعني أنس رضي الله عنه هو لا يصوم رمضان لأنه لما كبرت سنه صار ينطبق عليه وعلى الذين يطيقونه فدية، وهو بلغ 103 سنة، فكان يأتي بالمساكين ويطعمهم لأنهم أغنى من أغنى الناس، قصره في البصرة قصر ضخم جدا وأموال طائلة جدا وعنده 120 ولد، فيأتي بالمساكين واللحم. يعني افترض ان انا المسكين الفقير في المنطقة هنا وكلكم ستكفرون او تخرجون زكاة الفطر وكلكم جبتولي رز مستوي وعليه لحمة، طب انا هعمل بيه ان شاء الله؟ يعني جبتولي انتوا الوقت مثلا 70-80 كيلو رز مستوي بسمتي وسخن جميل وفراخ وشياه مشوية عليه، انا ان شاء الله اعمل بيه؟ لكن لو جبتولي ارز جاف ومكرونة جافة تصلح تبقى معي سنة كاملة، فهذا اولى. تمام. طيب خلصنا كده الايمان تماما، خلت معنا 3-4 لقاءات، سننتقل الى النذر. نذر الكافر، في سؤال في الكفارات في الايمان في الحلف؟ لو واحد حلف وقال ان شاء الله ليس عليه شيء. تمام. لو واحد حلف على غالب الظن ليس عليه كفار خالص. تمام. وحتى لو طلع مخطئا لا، الشخص الذي إصراره على ما حلف عليه يؤدي إلى مضرة، إصراره على عدم الكفارة هذا اسم.
طيب من حلف الشيخ على أشياء كثيرة جدا ولا يتذكر كفارات،
هذه مشكلة، هذه يجتهد، اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت.
المؤمن الصغير والكبير.
من الكبائر. قال: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. كافر نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم، هل يفي بالنذر أو لا؟ قال: الحديث 75 بعد 1000، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية. لذلك أن الاعتكاف كان موجودا حتى عند أهل الجاهلية. كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين. إذن الدليل على الباب هو الجزء الأول من الحديث، أنه كان نذر يعتكف يوم في الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف، فاعتكف يوما في الإسلام، إذن وفى بالنذر الذي كان فيه الجاهلية. وأصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. الصحابة كان صار لهم بيوت في مكة ولكن لا يرجعون للعيش في مكة، فالمهاجر الذي هاجر من مكة المدينة حرام أن يرجع إلى مكة للإقامة، لكن يرجع إلى مكة تاجرا أو معتمرا أو حاجا لا إشكال، أو واصل رحم، أما أن يرجع ليقيم لا يجوز نهائي. فهو عنده بيوت في مكة وضع الجاريتين فيها. قال: فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين. من يعني أطلق لله الأسرى. فقال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. العبيد والجواري يجروا يعني كثير جدا. فقال عمر: يا عبد الله، ابنه بيقول لابنه يا عبد الله انظر ما هذا، الناس بتجري فيه. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فأرسل الجاريتين. خلص، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم من ولقد كان لكم، فهو لما من المسلمون كلهم طبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة المن ليست هي بابنا، الباب أنه أوفى بنذره الذي كان عليه فيه الجاهلية. أوفى أو وفى. طيب، قال بابه في سؤال هنا، باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام، ودي احنا قلناه فهذا خطأ. الباب الذي بعده: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. عندك عبد وقذفته بالزنا، هذا اسم صحيح ليس عليك حد القذف، لأن لا يحد الحر في قذف العبد، ولكن حرام ولابد من صيانة يعني كرامة الناس حتى لو كانوا عبيدا، حتى لو كانوا عبيدا. الحديث 76 بعد الألف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما يقول. فواحد قذف العبد بتاعه والجارية بتاعته، قال لها يا زانية أو قال أنت زانية، مهما تشتكي القاضي قد ممكن يقول له كلمتين شديدتين وخلاص، لكن لا يحد حد القذف 80 جلدة، لكن يجلد يوم القيامة. فهنا كل من عنده إيمان يخاف من عذاب يوم القيامة، لأن عذاب الآخرة أشد. يعني الإنسان لو اختار بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة يختار عذاب الدنيا. إذن هذا فيه تغليظ عظيم وصيانة لكرامة العبيد، ولم يسبق الإسلام في هذا أبدا، سبحان الله. طيب إذن القاعدة أنه لا حد على أكمل
على السيد إذا قذف عبده،
على قاذف العبد في الدنيا سواء كان سيده أو غير سيده. فأنت لو قلت العبد فلان يزاني أيضا ليس عليك لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه. لكن إذا اختار الحاكم تعذير الفاعل فله ذلك، وهذا من صيانة المجتمع، تعذيره يحكم عليه بغرامة بضرب كما يرى، لأن العبد في الحقيقة ليس بمحصن، العبد في الحقيقة ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق أو ناقص الرق. كامل الرق العبد، العبد اللي هو عند سيده. ناقص الرق هو العبد المدبر أو أم الولد أو المكاتب. المدبر يعني الذي قال له سيده إذا أنا مت فأنت حر، فهذا اسمه مدبر، يعني يصير حرا دبر موت سيده، فهذا اسمه العبد المدبر. وأم الولد هي الجارية التي حملت وأنجبت من سيدها، أو حتى قبلها أنت أم ولد، فطالما أم ولد فإن بعد موت السيد تصير حرة، لأن لو لم تصل حرة ورثها ابنها، والابن يبقى أمه عنده جارية كيف، ومن ورث ذا محرم له عتق عليه على طول. طيب فإذا كان مدبرا أو أم ولد أو مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، فيقول له يا سيدي أريد أن أكون حرا فبكم تبيعني لي، فيقول أبيعك مثلا 1000 دينار مقسطة على أجزاء، فيسمح له بالعمل نهارا يسدد الأقساط، إذا تم تسديد الأقساط صار هذا العبد إيش؟ حرا. طالما لسه لم يسدد آخر قسط فهو إيش؟ ولكنه عبد ناقص ولا كامل؟
ناقص.
فحتى لو كان عبدا ناقصا فقذفه ليس بقذف. يعني أنت لو هناك عبد مثلا اسمه سين وأنت قلت له يا زاني، فبحثنا وجدنا العبد ناقص الرق أو كامل الرق ليس عليك شيء، وهو مكاتب بعد ما اشتمت أنت دفع آخر قسط وأنت قابلته قلت له يا زاني تعال تأخذ 100 جلد، لأنه صار بعد أن كان عبدا صار إيش؟ حرا. ماشي. قال: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. ثم ساق حديث المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال المعرور: لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة تبعد عن المدينة 9 ميل لكنها الآن في المدينة، كانت تبعد عن المدينة 9 أميال. أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بنفي أبا ذر إلى الربذة، بنفي أبي ذر إلى الربذة، لأنه حدث منه مناوشات كان هو المخطئ فيه، مجتهد مخطئ له وجه، فنفاه إلى الربذة فعاش فيها ومات فيها، ولما مات لم يوجد معه إلا امرأته ولا تدري ماذا تفعل، كيف تجهزه وكيف تكفتنه وتعمل إيه، فوجدت غبارا فإذا ابن مسعود ومعه أناس يمرون فأوقفتهم، قالوا ما هذا؟ قالت أخوكم أبو ذر، فنزلوا فجهزوه صلوا عليه ودفنوا. فهو أقام في الربثة حتى مات، ولذا يبعث وحيدا يوم القيامة، يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين. طيب، قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة اللي انتم تسموها الآن البدلة، لأن البدلة هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن إزار ورداء، رداء وإزار، الجاكيت ده رداء والبنطلون ده إزار، فكل ما يغطي الجزء الأسفل يسمى إزارا وكل ما يغطي الجزء الأعلى يسمى رداء، فهم العرب ولذا ملابس الحرم اسمها رداء وإيش؟ وإزار. فوجد عليه حلة جديدة وعلى العبد نفس حلة مثلها بالضبط بالضبط. فوجد عليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا، هو سب بلال عليه السلام، وهو مثل بلال، اثنين سابقين أولين من المهاجرين، فعيرته بأمه. قال له: يا ابن السوداء. هو فعلا ابن سوداء، لكن هو لم يقل على سبيل التقرير، تمام كده، ولكن بيقول على سبيل الشتم. فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية وليس فيك كفر، تمام، لأن في تبرج الجاهلية وفي حمية الجاهلية وفي إيه تاني من الجاهلية كذا، وفي ظن الجاهلية. إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم يعني مسوون لك أنهم أخوان، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوه، اشتغل معه. فهنا أنت فيك خصلة من خصال الجاهلية، ولعل أبا ذر وهو الراجح قد فعل ذلك قبل أن يعلم تحريم هذا، أنه لم يسبه، هو قال له: يا ابن السوداء، يعني يا عبد يا ابن الجري. فتعيير، التعيير ممنوع في الإسلام، التعيير ممنوع في الإسلام. فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال: أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس. وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: قلت يا رسول الله أفعل ما قلت، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسوا، يعني نفس القميص رح نفس الثوب شق نصين، بحيث بدل الثوب هذا، بدل الثوب هذا ما يصلح رداء وإزار صار يصلح إزارا فقط، والآخر يأخذ النصف الآخر يجعله إزارا له. فأنت قلت يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون مما تلبسون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني نعم أنا قلت هذا. طيب، وفي الحديث 78 بعد 1000 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه، يعني من أتى الآخر؟ خادم أتى بالطعام للسيد، هنا تقديم وتأخير. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. فهنا أنت مسؤول عن يجلس معه، لو عندك خادم، بل لو عندك عبد والخادم أعلى من العبد، الخادم أعلى لأن الخادم يخدمك وهو حر، إنما العبد ده ملك، فتطعمه مما تطعم وتلبسه مما تلبس. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ناخد بس مع شوية في